الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كيف نتناول التاريخ؟ هناك ثلاثة أساليب لتناول التاريخ: الأسلوب الوصفي، والأسلوب التحليلي، والأسلوب التحقيقي. الأسلوب الوصفي هو عبارة عن سرد وقائع التاريخ كما نقلت، بشرط أن لا يكون ذلك مصادما للعقل ولا منافيا لسياقات مسيرة التاريخ، كأن يقرأ الإنسان قصة مقتل الحسين عليه السلام كما نقلت، هذا أسلوب وصفي سردي. الأسلوب الثاني الأسلوب التحليلي، أن يقوم الإنسان بتحليل التاريخ، تحليل أسبابه، تحليل نتائجه، تحليل مراحله، تحليل الأحداث المؤثرة في بروزه أو خموده، هذه تسمى قراءة تحليلية، أسلوب تحليلي. الأسلوب التحليلي له ثلاثة مناهج: المنهج الإنساني، والمنهج الإنثروبولوجي، والمنهج الإيماني. مثلا نحن عندما نريد أن نقرأ تاريخ السيدة الزهراء عليها السلام، يمكن أن نقرأه بالمناهج الثلاثة قراءة تحليلية. نأتي إلى المنهج الأول، المنهج الإنساني. المنهج الإنساني أن تقرأ التاريخ أو أن تقرأ الإنسان من حيث هو إنسان بدون أي ضمائم أخرى. المنهج الإنساني هو المنهج المتبع في إطار الحداثة. رواد الحداثة يركزون على قراءة التاريخ من خلال المنهج الإنساني. نعم، بعضهم مثل سلامة موسى، محمد أركون، علي حرب، يفصلون المنهج الإنساني عن المقدس، عن الدين. يقولون لا يمكن أن تقرأ إنسانا بما هو متدين، هذه ليست قراءة إنسانية. إذا أردت أن تقرأ أي شخص بما هو متدين، بما هو مؤمن بدين، فهذه القراءة لا تنسجم مع الحداثة، هذه إخفاق في فهم الحداثة. لأن الإنسان المتدين يعني الإنسان الذي يعيش عبودية وخضوع لله عز وجل، بينما الحداثة تعني أن تقرأ الإنسان مستقلا عن أي ارتباط آخر. الحداثة تعني أن المركزية للإنسان، المحورية للإنسان من دون أي ارتباط بأي شيء آخر. هذه النظرة نظرة مفرطة في الحداثة. الحداثة لا تتصادم مع قراءة الإنسان من حيث إنه إنسان ذو دين أبدا. لماذا؟ تارة تقرأ الإنسان المتدين الذي يعيش الدوافع الدينية فقط، هذه قراءة قد لا تنسجم مع الحداثة. أما تارة تقرأ الإنسان المتدين الذي انطلق إلى الدين بدوافع إنسانية، هو إنسان ويرى من حقه كإنسان أن يؤمن بالدين، الإيمان بالدين لا يتنافى مع الإنسانية. قد تكون الدوافع التي تمنح الإنسان الإيمان بالدين هي دوافع إنسانية، يعني ينطلق إلى الدين من زاويته الإنسانية، يؤمن بالدين من خلال دوافعه الإنسانية. لذلك أنت عندما تقرأه متدينا بدوافع إنسانية فهذه قراءة حداثية، قراءة بمنهج إنساني. من أجل ذلك نحن عندما نقرأ شخصية الزهراء عليها السلام، نقرأ شخصية الزهراء بمنهج إنساني من زاويتين. زاوية الأولى زاوية عطاء الزهراء. نحن عندما نقرأ قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، عندما نقرأ هذا الحدث الزهراء تعطي، الزهراء تبذل، الزهراء تمنح، نعيش الزهراء في قراءة إنسانية انطلقت إلى العطاء وانطلقت إلى البذل، لأنها تعيش هموم الإنسانية، لأنها تعيش آلام مجتمعها، لأنها تعيش هموم مجتمعها. نحن عندما نأتي إلى الزهراء وهي ربة بيت أيضا نقرأها قراءة إنسانية. الرسول محمد عندما يدخل عليها فيرى أنها تطحن الرحى بيدها وفي يدها الأخرى طفلها تحمله في صدرها، يبكي الرسول عندما يراها، فتقول له يا أبتاه الحمد لله على نعمائه ولله الشكر على آلائه، يعني تعبر عن روح ممتلئة بالصبر والقناعة والثقة بالنفس. هذه قراءة إنسانية. القراءة الإنسانية أن تقرأ الإنسان وهو يحمل الألم والأمل، هو من جهة يحمل ألم مجتمعه ومن جهة يحمل أملا في نجاة مجتمعه. وهكذا كانت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وكيف لا وهي ابنة أبيها الذي قال فيه تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المنهج الثاني المنهج الانثروبولوجي. ما معنى هذا المنهج؟ الفيلسوف كانت يعرف الانثروبولوجيا بأنها مذهب معرفة الإنسان. الانثروبولوجيا تعني أن تقرأ المجتمع قراءة متعددة الأبعاد، يعني تجي لمجتمع معين تقرأ من ناحية ثقافية، تقرأ من ناحية اجتماعية، تقرأ من ناحية دينية، أن تقرأ المجتمع متعدد الأبعاد. هذه قراءة انثروبولوجية. زين، هل يمكن أن تقرأ الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من هذا المنطلق؟ شوف الآن الدول اللي استعمرت، دول العالم الثالث، بريطانيا، فرنسا، قرأت هذه الشعوب أولا قراءة انثروبولوجية، يعني قرأتها عاداتها، تقاليدها، لغتها، أديانها، مذاهبها، ثقافتها، إلى أن فهمتها ثم استعمرتها وعرفت كيف تتعامل معها. إذن كلما قرأت مجتمعا قراءة متنوعة الأبعاد فهي قراءة انثروبولوجية. يمكن لنا أن نقرأ السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من خلال هذا المنطلق. أنت عندما تأتي إلى خطبة الزهراء، خرجت إلى المسجد، جعلت دونها ملاءة، خطبت تلك الخطبة البليغة المعروفة. هذه الخطبة ماذا تعبر؟ هذه الخطبة عندما نقرأها وهي تتحدث وتعبر عن شخصية السيدة الزهراء عليها السلام، هذه تشير إلى ثلاثة عناصر مهمة في شخصية الزهراء. العنصر الأول عنصر الثقافي، خطبة مملوءة بالثقافة، مملوءة بفهم عميق للإسلام وأصوله وفروعه وأبعاده ومنجزاته. إذن الخطبة تعبر عن عنصر ثقافي في شخصية الزهراء عليها السلام. العنصر الآخر العنصر الحركي، امرأة تخرج بكل جرأة وبكل بسالة وتقف أمام المسلمين في مسجد رسول الله صادعة بالحق، منذرة للمجتمع، تحلل، توبخ، تثبط، تحث، تزجر. هذا يكشف عن عنصر حركي في هذه الشخصية العملاقة. العنصر الثالث العنصر الإنساني، الزهراء ما خاضت المعركة بسلاح ولا خاضت المعركة بمواجهة بعنف، خاضت المعركة بحوار، بحوار عقلاني يبتني على الأدلة والبراهين لتثبت. إذن اجتماع هذه العناصر في شخصية الزهراء من خلال خطبتها هذه قراءة انثروبولوجية. نفس الخطبة، شوف لاحظ في نفس هذا المنهج الانثروبولوجي، يقول لك من أسسه أن تقرأ التاريخ لا كما مضى بل كما يأتي. يعني شلون أن تقرأ التاريخ لا كما مضى بل كما يأتي؟ يعني أن تقرأ التاريخ كناقل من الماضي إلى المستقبل. كيف أنت تقرأ التاريخ كناقل من الماضي إلى المستقبل؟ هذا يعني تداخل التاريخ مع عدة علوم اجتماعية وإنسانية. الزهرة هكذا قرأت المجتمع عندما قالت وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني تتحدث عن الماضي وعن الحاضر والمستقبل، وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد، أذل خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد. أقام الهداية وبصر الغواية وأنقذ، وبصر العماية وأنقذ من الغواية بأبي محمد صلى الله عليه وآله، كشف ظلمها ورفع غممها. الزهراء قاعدة تتكلم عن مسيرة حضارية بدأها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عندما أسس لهذه الدولة المحمدية في ذلك المجتمع الفوضوي، المجتمع المتقاتل، المجتمع الجاهلي، وحوله خلال 23 سنة إلى مجتمع متفوق في معارفه وفي علومه ومتقدم في تطلعاته وطموحاته. إذن الزهراء أيضا تعاملت مع ذلك المجتمع في خطبتها بهذا المنهج الانثروبولوجي. المنهج الثالث، المنهج الإيماني. الزهراء إنسان غارق في الله، إنسان منطلق من الله وإلى الله تبارك وتعالى. عندما تقرأ الزهراء من هذه الزاوية، عندما تقرأ الزهراء من هذه النقطة، فأنت تقرأها بالمنهج الإيماني. الزهراء خاضت حركة رسالية. الزهراء مو شخص، الزهراء حركة. أنت ما تقرأها كشخص، أنت تقرأها كحركة صنعت الحدث، كحركة حركت المجتمع، كحركة عاشت آلام الرسالة وهموم الرسالة، وأيضا تنبأت بآمالها ومستقبلها. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما تقرأها كحركة رسالية هي مصداق للآية المباركة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ترى أن الزهراء منهجا إيمانيا يصلح أن يكون قدوة وأسوة لكل مؤمن ولكل متدين. إذن هذا ما نعبر عنه بالمنهج التحليلي. نقرأ الشخصية أو نقرأ التاريخ قراءة تحليلية، سواء بمنهج إنساني أو بمنهج انثروبولوجي أو بمنهج إيماني، كما ذكرنا الأمثلة في شخصية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. زين، نجي الآن إلى الأسلوب الثالث من أساليب تناول التاريخ، ألا وهو الأسلوب التحقيقي. كيف تحقق التاريخ؟ كيف توثق أحداث التاريخ؟ كيف تثبت وقوع هذه الأحداث أو عدم وقوعها؟ من هنا إذا لاحظنا التاريخ لا يمكن دعوى اليقين. يعني أنت تقول أنا عندي يقين بأن هذا التاريخ حدث. اليقين الرياضي بوقوع التاريخ أمر نادر الحدوث، يعني قليل من الأحداث التي نتيقن بحدوثها. عندنا يقين بمقتل الحسين، عندنا يقين مثلا بمظلومية الإمام علي، عندنا يقين بفتح مكة، عندنا يقين وهكذا. القضايا اليقينية قضايا قليلة، قضايا معدودة. إذن غيرها من القضايا كيف نقوم بتوثيقه؟ أول من فتح هذا الباب ألا وهو الأسلوب التحقيقي للتاريخ ابن خلدون في مقدمته سلك هذا الدليل. الآن يسموه، سابقا إلى تسمية، الآن في المصطلح العلمي الرياضي يسمى دليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات هو دليل رياضي تستطيع أن تقرأ به التاريخ أيضا. يعني تجمع القرائن، تجمع الشواهد، تجمع الأدلة. نتيجة جمع الشواهد والأدلة والقرائن تصل إلى الإطمئنان بوقوع الحدث التاريخي أو عدم وقوعه، أو أن وقوعه أقرب من عدمه، أو أن عدم وقوعه أقرب من وقوعه. استخدام دليل حساب الاحتمالات في مجال تحقيق التاريخ هو الأسلوب العلمي، هو الأسلوب المنطقي في مجال تحقيق التاريخ. طبعا هذا الأسلوب له عدة أدوات نتعرض إليها مع أمثلتها في تاريخ السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ما هي أدوات هذا الأسلوب؟ ألا وهو الأسلوب التحقيقي في قراءة التاريخ وتوثيق أحداثه. نجي إلى الأداة الأولى. الأداة الأولى أن لا يكون الخبر التاريخي معارضا بخبر أقوى منه وإلا لا يثبت. شلون؟ أضرب لك مثال. مثلا تاريخ ولادة الزهراء عليها السلام. تاريخ ولادة الزهراء إذا تجي للمشهور عند مؤرخي إخواننا أهل السنة عدهم أنها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات. إذا ولدت قبل البعثة بخمس سنوات يذكر هذا ابن الجوزي في تذكرة الخواص والحنفي في درر السمطين والطبري في ذخائر العقبة وغيرهم من أهل السنة يذكرون أنها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات وقريش كانت تبني البيت، يعني تبني البيت الحرام. زين، هذا خبر، هذا خبر احنا ما نستطيع ان نعتمد عليه. لما؟ لانه معارض بخبر اقوى منه، لانه معارض بروايات اهل البيت، واهل البيت ادرى بما فيه. من ترجع الى روايات اهل البيت المعتبرة تجد أن روايات أهل البيت وهم أعرف بميلاد أمهم الزهراء تصرح بالعكس بأنها ولدت بعد البعثة بخمس سنوات. يعني فرق كم؟ 10 سنوات. يعني بناء على الرأي الأول عندما ماتت الزهراء ماتت وعمرها 28 سنة، بينما بناء على الرأي الثاني عندما ماتت ماتت وعمرها 18 سنة. فرق شاسع، 10 سنوات فارق بين العمرين. ليش بعض المؤرخين يصر على أن الزهراء ولدت قبل البعثة بخمس سنوات؟ هذا سيأتي أن أشير إليه في بعض الكلمات الآتية، تعرف بعض الأهداف من وراء هذا الإصرار على أن الزهراء ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، والحال الروايات المعتبرة في لسان أهل البيت صلوات الله عليهم أنها ولدت بعد البعثة بخمس سنوات. زين، نجي الآن إلى الأداة الثانية. الأداة الثانية أن تكون المسافة الزمنية المنقول عنها الخبر أقرب للحدث من مسافة أخرى. عندما تجي في علم التاريخ ما هو أوثق قرن؟ يعني ما هو آخر قرن نثق بنقله؟ القرن الرابع هذا آخر قرن نثق بنقله؟ أو القرن السادس آخر قرن نثق بنقله؟ أو القرن العاشر آخر قرن نثق بنقله؟ ما هو آخر قرن من هذه القرون 14 من يوم الإسلام إلى يومنا هذا؟ ما هو آخر قرن يوثق بنقله؟ ما هو؟ نجي الآن نقرأ نص إلى بعض الكتاب حتى نشوف هذا الكلام صحيح أم غير صحيح. بسام الجمل هذا باحث تونسي حاصل على الدكتوراه في الآداب واللغة العربية وله عدة كتب منها أسباب النزول والإسلام السني وليلة القدر في المتخيل الإسلامي، وعند كتاب في الزهراء وهو فاطمة من التاريخ إلى المتخيل. هو شخص ما يؤمن بالزهراء، يقول الزهراء مضخمة ومكبرة وتاريخها ما يستحق كل هذا التضخيم ولا كل هذا التبجيل، لذلك يعتبر أغلب الروايات الواردة في الزهراء هي من قسم المتخيل، كل خيال، والواقع هو بضع روايات قليلة تضمنت ولادتها ومرضها ووفاتها ومع السلامة. زين، من تجي إلى في الكتاب ما هو آخر قرن يوثق بنقله؟ عن شخصية الزهراء وعن سيرتها يقول: إن ترجمة فاطمة في المصادر السنية إلى حدود منتصف القرن الثالث للهجرة مع ابن سعد في طبقاته هي أقرب إلى ما يكون في التاريخ، يعني إلى هذه المدة نصف القرن الثالث نأخذ بهذه الروايات إلى ما رواه ابن سعد في طبقاته، فكل الأحداث المتعلقة بهذه الشخصية ممكنة الحصول من منظور تاريخي، وليس فيها ما يخرج عن سنن التاريخ ولادة وزوجا ومرضا ووفاة، ولكن يبدو من نحو منتصف القرن الرابع للهجرة مع الطبراني صاحب المعجم يقول من هنا بدأ التضخيم لحياة الزهراء. الطبراني في معجمه بدأت تتسلل إلى الترجمة معطيات لا يمكن قبولها إلا من وجهة نظر إيمانية لا علاقة لها بالتاريخ، من قبيل مناقب فاطمة في يوم القيامة، من قبيل أن تزويجها بأمر من السماء، من قبيل أنها تمر يوم المحشر بين الناس فيقال غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد. يقول كل هذا متخيل، كل خيالات. زين، هذه الأخبار جاءت من القرن الرابع فما بعد، وإحنا ما نقبل المسافة الزمنية هي ما قبل القرن الرابع لا ما بعد القرن الرابع. زين، هل هذا الكلام كلام دقيق أم لا؟ لاحظوا معي، هذا الكلام ليس كلاما علميا ولا موضوعيا. أولا، لا فرق بين نصف القرن الثالث ونصف القرن الرابع، يعني بينهم كم؟ 100 سنة. أنت متى تعتبر القرن موثوق بنقله؟ إذا توفرت فيه 3 أشياء: هناك رواة موثوق بهم، هناك شهرات، هناك كتابة. كل قرن قرب من زمن النبي وتوفر على العناصر الثلاثة: أكو كتاب، أكو شهرات، أكو رواة موثوق بهم، إذن هو هذا القرن موثوق بنقله. فشنه الفرق في هالنواحي بين قبل 100 سنة وبعد شنه؟ بعد 100 سنة، بين نصف القرن الثالث نصف القرن الرابع. الجميع متوفر على الكتاب، الجميع المتوفر على الشهرات، الجميع متوفر على الرواة الموثوق بنقلهم. إذن بالنتيجة لا يوجد مائز علمي بين نصف القرن الثالث ونصف القرن الرابع، سوى أن هذه 100 سنة لا أكثر، وإلا العوامل هي العوامل والعناصر هي العناصر. هذا أولا. ثانيا، المهم أن يكون هناك وثوق بالنقل. خلينا نشوف في الطرف الآخر، أنت الآن تعتمد على المصادر شنو؟ السنية، والحسب المصادر السنية هكذا. طيب نجي إلى المصادر الأخرى، روايات أهل البيت. روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أوثق من تلك المصادر التي ادعي أنها هي المقبولة لأنها قبل القرن الرابع. لماذا؟ أولا، روايات أهل البيت خضعت للتنقيح والمراجعة. شوف، هنا عدنا من الثابت أن الإمام الرضا عليه السلام عرضت عليه كتب الصادقين، يعني الإمام الباقر والصادق، كتب مكتوبة روايات كاملة عرضت على الإمام الرضا فقرأها وأنكر منها أحاديث، قال بعض الأحاديث هذه غير صحيحة، بعض الأحاديث صحيحة. إذن روايات أهل البيت خضعت للمراجعة والتنقيح، هذه جهة. الجهة الثانية، أن روايات أهل البيت قبل القرن الرابع، أهل البيت امتدوا إلى نصف القرن الثالث إلى 200 29. إذن أهل البيت عليهم السلام رواياتهم جاءت قبل انقضاء القرن الرابع. زين. ثالثا، أهل البيت خو أدرى بما فيه. أنت تريد تبحث عن تاريخ النبي الزهراء الإمام علي، هم أعرفوا بتاريخهم وتاريخ أسلافهم. لأجل ذلك الاعتماد على روايات أهل البيت الثابتة في هذا المجال هو الطريق الموثوق، هو الطريق المضمون. وإذا رجعنا لروايات أهل البيت صلوات الله عليهم في هذا المجال، نجد أن روايات أهل البيت هي التي نقلت هذه الروايات اللي يسميها روايات إيمانية، أن الزهراء عليها السلام زوجت بأمر من السماء، أن الزهراء عليها السلام تمر يوم المحشر بين الخلائق، أن الزهراء عليها السلام لها مناقب كثيرة متعددة. هذه الروايات ما رويت بعد القرن الرابع وعند الطبراني، بل رويت قبل ذلك بمئة سنة على لسان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الفترة الزمنية الموثوق بالنقل عنها كما ذكر الكاتب. زين. ثالثاً، إذا إحنا كل رواية فيها لمسة إيمانية لمسة غيبية نتحفظ عليها، نقول لا هذه ما نقبلها لأن فيها لمسة غيبية لمسة إيمانية بعيدة عن مسار التاريخ، هذا يقتضي أن نتوقف حتى في الأحداث التي ذكرت في القرآن. القرآن ماذا قال عن مريم؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال من أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يعني نتوقف لأن فيها لمسة غيبية. أو عندما يقول عن عيسى بن مريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه لمسة غيبية إعجازية. خلي مريم، خلي مثلا عيسى، محمد، عندما يقول عنه القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. طيب هذه قصة عليها لمسة غيبية إعجازية واضحة. إذن ليس كل حدث فيه لمسة إعجازية يتحفظ عليه ويقال هذا ليس من التاريخ، بل المهم أن هذا الخبر ثبت بطريق صحيح أو لا، ثبت بطريق معتبر أو لا. إذا ورد الحدث بطريق معتبر بحسب الموازين العلمية يؤخذ به، حتى لو كانت فيه لمسات غيبية أو إعجازية أو إيمانية. زين. هذه الأداة الثانية. إذن الأداة الثانية أن يؤخذ بالمسافة، بنقل المسافة الزمنية الأقرب إلى وقوع الحدث. زين. نجي إلى الأداة الثالثة. الأداة الثالثة الشهرة. بعض الأحداث تثبت بالشهرة، بمعنى أن يتعدد رواتها، يتعدد نقلتها، بحيث ما ينقل اللاحق عن السابق، لا، كل مؤرخ له مصادره الخاصة به. إذا تعدد الرواة، تعددت النقلة، كانت الشهرة طريقا من طرق الوثوق بالخبر، الوثوق بالحدث. مثلا خطبة الزهراء عليها السلام، خطبة الزهراء أمر مشهور عند أهل السنة والشيعة. روى هذه الخطبة من مصادر متعددة كثير من المؤرخين والمحدثين. أنت عندما تأتي إلى خطبة الزهراء صلوات الله عليها، رواها أحمد بن أبي طاهر في كتابه بلاغات النساء من القرن الثاني، رواها أبو بكر الجوهري في كتابه السقيف وفدك، رواها المسعودي في مروج الذهب، رواها الخوارزمي عن الحافظ ابن مردويه في كتابه مقتل الحسين، رواها ابن الأثير في النهاية وفي كتابه منال الطالب عن زينب العقيلة، رواها ابن أبي الحديد في شرح النهج، كل هؤلاء من مؤرخي إخواننا أهل السنة، ورواها من الشيعة شيخ الصدوق في علل الشرائع، الطبري في دلائل الإمامة، الإربلي في كشف الغمة. عندما تشوف هالعدد الضخم الذي يروي خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تتحقق عندك الشهرة لهذه الخطبة المؤدية للوثوق والاطمئنان بوقوع هذا الحدث، وهو خطبة الزهراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. نجي إلى الأداة الرابعة. الأداة الرابعة من أدوات التوثيق أن يكون الناقل للحدث من المؤرخين المعروفين بالتثبت والدقة، حتى لو كان مؤرخ متأخر لكنه معروف بالدقة والتثبت، ولا ينقل في كتابه إلا بعد تحري المصادر المتعددة يؤخذ بنقله. مثل شنو؟ الآن احنا عندنا كتاب نفيس في مجال التأريخ، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد. الشيخ المفيد عالم، فقيه، مؤرخ متثبت دقيق، يصر على المصادر الموثوقة. إذن ما ينقله المفيد في كتاب الإرشاد يعتبر موطنا للقبول. شيخ المفيد في كتاب الإرشاد هو الذي ينقل أن الزهراء عليه السلام دخلت على رسول الله وهو في مرضه الذي توفي فيه، وقالت: واكرباه أبيض يستسقى الغمأم بوجهه، ثم لليتامى عصمة للأرامل. قال: لا تقولي هذا، هذا قول عمك أبي طالب، قولي: وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم ينقل يقول: فأومأ إليها، فأقبلت إليه، فأسر في أذنها، فتهلل وجهها، فقيل: ماذا قال لك حتى سرى بما بك من الحزن؟ قالت: أسر إلي، قال: أنت أول أهل بيتي لحوقا بي. هذه الرواية طبعا يرويها مسلم في صحيحه أيضا، ويرويها من كتبنا الشيخ المفيد في الإرشاد، يؤخذ بها لأنها من مصدر لمؤرخ معروف بالتثبت والدقة. زين، نجي إلى الأداة الخامسة. الأداة الخامسة أداة مهمة جدا. لاحظ معي، تأمل معي، أن يكون الخبر المنقول محفوفا بمعطيات وبعوامل نوعية توجب الوثوق به أو الوثوق بعدم وقوعه. شلون؟ هذه العوامل النوعية ثلاثة عوامل: دلائل عقائدية، وسنن اجتماعية، وسياقات تاريخية. أضرب مثال لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. نجي إلى النوع الأول، الدلائل العقائدية. هل الخبر منسجم مع العقيدة الثابتة أو غير منسجم مع العقيدة الثابتة؟ ترى من أسباب رفض الخبر أن يكون مصادما لعقيدة ثابتة، من أسباب قبول الخبر أن يكون منسجما مع عقيدة ثابتة. هل هذا العامل عامل صحيح أم لا؟ نرجع إلى بسام الجمل في كتابه فاطمة من التاريخ إلى المتخيل. هو ما يقبل كثير من الروايات، يقول هذه تعتبر الزهراء معصومة وتعتبر الزهراء طاهرة وكذا وكذا وإلى آخره. زين، احنا نجي الآن نحلل هذه النقطة. هناك مجموعة من الباحثين يقولون يجب أن يقرأ التاريخ مجرداً عن العقيدة. تقرأ التاريخ بما هو تاريخ، لا تجيب العقائد وتدخلها في التاريخ. يجب أن يقرأ التاريخ بتجرد، وأن لا يفرض عليه مسبقات فكرية وإسقاطات عقدية. فإنك إذا فرضت عليه عقيدتك لم تكن القراءة للتاريخ قراءة موضوعية. لذلك لا يصح أن نرفض دليل، عفوا أن نرفض خبر لأنه يتنافى مع العصمة. ترض الآن عندنا حدث ترويه بعض كتب التاريخ، وهو حدث تأبير النخل. سامعين عنا أن النبي قال للمسلمين في المدينة، النبي جاء من مكة، مكة مو بلد زراعي، جاء إلى المدينة، المدينة شنو؟ بلد زراعي. فرآهم يؤبرون النخل، يعني يلقحونه، فنهاهم، قال لا تؤبروا النخل. ما أبروه، ما أبروه، طلع التمر شنو؟ طلع الثمر شيص، ما أثمر النخيل في تلك السنة. يعني الخطأ من وين جاي؟ من النبي الذي نهاهم عن تأبير النخل، وتدخل في شيء لا يعلم به أموم اختصاصه. هكذا يعرض في بعض كتب التاريخ. زين، احنا من نجي لهالرواية نقبلها او لا؟ يقولك لا يصح لك ان ترفض الرواية لانها لا تنسجم مع عقيدتك في النبي صلى الله عليه وآله. نجي الآن الى مسألة مرتبطة بالزهراء عليها السلام. روى بعض المؤرخين أن الإمام علي عليه السلام خطب جويرية بنت أبي جهل، هو متزوج بالزهراء ومع ذلك قام وخطب جويرية بنت أبي جهل، فأغضب ذلك الزهراء سلام الله عليها، وأغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال الرسول ما قال. نحن الآن نريد أن نبحث المسألة، نبحث هذه النقطة بحث كبروي علمي وبحث صغروي، يعني هل هذه الحادثة وقعت فعلا أم لم تقع. نجي الآن إلى البحث الكبروي. أولا، نحن عندما نرفض خبر لأنه يتنافى مع العصمة، هذا ليس قراءة للتاريخ من خارج التاريخ، وليس فرضا وإسقاطا للعقيدة على قراءة التاريخ، بل هو قراءة للتاريخ من داخل التاريخ. كيف قراءة للتاريخ من داخل التاريخ؟ هناك تاريخ ثابت وهناك تاريخ مشكوك، فيحاكم التاريخ المشكوك على ضوء التاريخ الثابت. خل أبين لك الآن نقطة. يعني الآن مثلا نحن ثبت لدينا بتاريخ ثابت أن النبي محمدا في قمة الخلق. القرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم. القرآن يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. القرآن يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن ثبت تاريخيا أن الرسول في قمة الخلق. إذا جتك رواية أن ابن أم مكتوم أقبل إلى الرسول ليتعلم منه القرآن فشاح عنه الرسول بوجهه وأعرض عنه، هل تقبل الرواية؟ تقول بعدما ثبت بالتاريخ أنه في قمة الخلق، إذن أنا أرفض هذه الرواية لأنها لا تنسجم مع التاريخ الثابت. فأنا ناقشت التاريخ بالتاريخ، يعني رفضت خبرا تاريخيا لأنه مناف لتاريخ ثابت. نفس الشيء قضية العصمة، قضية العصمة هي من التاريخ الثابت. العصمة ماذا تعني؟ وجود نصوص ثابتة تدل بدلالة عربية واضحة على عصمة أهل البيت عليهم السلام. إذا عندنا نصوص ثابتة وتدل دلالة واضحة على عصمة أهل البيت، إذن هذا من التاريخ الثابت، فأي رواية تأتي تتنافى معها نرفضها، لا من باب إسقاط عقيدة على قراءة التاريخ، بل من باب محاكمة التاريخ المشكوك بالتاريخ الثابت. نجي الآن إلى النصوص. عندما نقرأ قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وجي صحيح مسلم، وجي حاكم في مستدركه ويقول أخذ الرسول بيد علي وفاطمة وحسن وحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هذه الآية تدل على العصمة والطهارة، وقد طبقت بنص ثابت على هؤلاء، هذا تاريخ ثابت. عندما تأتي إلى ما ذكره الحاكم في مستدركه زين وغيره من المؤرخين والمحدثين، فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا تدل على عصمة الزهراء، هذا أيضا تاريخ ثابت. إذن ثبتت العصمة من خلال التاريخ نفسه، العصمة أصبحت مدلول تاريخي ثابت. فعندما تأتيني رواية تتنافى مع العصمة أطرحها لأنها منافية للتاريخ الثابت، هذا أولا. ثانيا، من القرائن التي تستخدم في قراءة التاريخ القرائن العقلية، يعني الأحكام العقلية الواضحة هي من القرائن الارتكازية التي تتدخل في تفسير النص، في تفسير التاريخ، في تحليل التاريخ. العقل حاضر أثناء القراءة، أنت عندما تستخدم عقلك في قراءة التاريخ هذا ليس من إسقاط عوامل خارجية على العوامل الداخلية، بل هذا استناد لعوامل داخلية أيضا، لأن أحكام العقل من القرائن الارتكازية المتصرفة في قراءة التاريخ. يعني الآن مثلا عندما يحكم العقل بأن الله ليس بجسم ولا تعرض عليه الحركة، هذا حكم عقلي قطعي بديهي. طيب، مع وجود هذا الحكم العقلي البديهي، طبيعي أنا أرفض أي رواية تنسب إلى الله التجسيم، لأنها تتنافى مع حكم عقلي بديهي واضح. أيضا حكم العقل بالعصمة من الأحكام العقلية البديهية، النبوة تعني العصمة، الإمامة تعني العصمة، هذه من الأحكام العقلية البديهية. لذلك هذا الحكم العقلي بالعصمة عندما يتدخل في قراءة التاريخ قبولا أو رفضا، فهذا ليس من إسقاط عقائد خارجية، بل من محاكمة التاريخ من خلال قرائن وعوامل داخلية. نجي الآن بعد هذا لنفس الحدث، هل أن الإمام علي فعلا جويرية بنت أبي جهل؟ أبو جهل أشد أعداء النبي صلى الله عليه وآله، وقتل زين في أول المعارك، هل أن الإمام علي خطب جويرية بنت أبي جاهل أم لا؟ نجي نقرأ النص اللي نقل حول هذا الحدث زين. ذكر المسور ابن مخرمة كما في كتاب ذخائر العقبة وصحيح مسلم، مسور ابن مخرمة ينقل هذا الحدث عن محمد ابن شهاب الزهري وعن عبد الله بن أبي مليكة زين، ينقلون هذا الحدث أنه وقع. كيف وقع؟ خطب علي بن أبي طالب جويرية وعنده فاطمة، يعني هو متزوج كان. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. قال: كيف؟ قالت: هذا علي ناكح بنت ابن أب ناكح بنت أبي جهل. يقول المسور بن مخرمة: فقام النبي، قام يعني خطأ، فقام النبي فسمعته، أنا كنت جالس فسمعته حين تشهد، ثم قال: أما بعد، إني أنكحت ابن أبي العاص، عفوا، إني أنكحت أبا العاص بن الربيع، يعني زوجت زينب التي هي من بنات خديجة كما في بعض الروايات، فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بضعة مني أكره أن تفتنوها، وإنه والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي شنو الخطبة، يعني النتيجة أنه من اللي آذى الزهراء؟ بيصير من اللي آذى الزهراء؟ بيصير الإمام علي هو اللي آذى الزهراء. القضية واضحة، قضية مرتبة، من الذي يكون مصداقا لمن آذى الزهراء؟ ويشمله قول الرسول: من آذاها فقد آذاني، هو علي بن أبي طالب، لأنه تزوج عليها أو خطب بنت أبي جهل وهي عنده وهي زوجته. زين، أنت من تجي إلى هذه الرواية؟ هذه الرواية على مستوى سندها، على مستوى مضمونها، هل هذه الرواية مقبولة أم لا؟ أولا، هذه الرواية يرويها المسور ابن مخرمة. المسور ابن مخرمة كان من أعضاء أو جنود عبد الله بن الزبير، وقد قتل يوم رميت الكعبة بالمنجنيق، وكان إذا ذكر معاوية صلى عليه. هذا المسور ابن مخرمة تتوقع يروي؟ زين، افترض تجاوزنا المسور ابن مخرمة كما نقل عنه هذه المعلومات في تهذيب التهذيب، جئنا إلى من يروي عنه، يعني من يروي عن المسور، من الذي يروي عنه؟ محمد ابن شهاب الزهري. محمد ابن شهاب الزهري ما يقول أنا، لاحظ، يروي عن الإمام زين العابدين السجاد، الواقعة أن الإمام السجاد هو اللي قال أن أجده أمير المؤمنين خطب زين. نجي إلى محمد ابن شهاب الزهري، شنو مستواه من حيث الوثاقة والقبول؟ محمد ابن شهاب الزهري زين، قال عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج: كان من المنحرفين عن الإمام علي. وروى محمد بن شيبة قال: شهدت المدينة فإذا محمد بن شهاب الزهري وعروة بن الزبير يذكران عليا وينالان منه. ولذلك قدح ابن معين في تهذيب التهذيب، قدح في وثاقة محمد بن شهاب الزهري. عبد الله ابن أبي مليكة أيضا أحد الرواة، هذا أيضا الحمد لله رب العالمين، هذا كان قاضيا عند ابن الزبير ومؤذنا له، يعني كلها شبكة واحدة معروفة. زين، هؤلاء بحسب موازين النقد وثاقتهم مجروحة، وثاقتهم مخدوشة، لا يؤخذ برواياتهم، هذا أولا. ثانيا، المسور نفس الراوي ولد بعد السنة الثانية من الهجرة، إذا ولد بعد السنة الثانية من الهجرة أن الإمام علي خطب جويرية بنت أبي جهل، هل فعل محرم؟ عمل بتعدد الزوجات الذي أباحه القرآن الكريم بصريح العبارة وورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله. فإذا لم يكن قد فعل محرم فكيف يصعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر ويقول لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله؟ هذا الكلام يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله، إذ المفروض أن هذا الشخص لم يفعل محرما. ثالثا، افترض أن الزهراء لا يجوز الزواج عليها. بعض العلماء هكذا رأيه، أن فاطمة الزهراء لا يجوز الزواج عليها، يعني من يتزوج فاطمة لا يجوز له، هذه خصوصية في فاطمة، لا يجوز لأحد أن يتزوج عليها وهو زوج لها. افترض هذا، أما كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بعلي ويخبره بهذا الحكم بينه وبينه، فإذا استجاب فبها، وإذا أصر على مخالفة النبي حينئذ يمكن أن يصعد النبي على المنبر وينجد ويبالغ في الإنكار. أما أن يصعد المنبر قبل أن يتحدث مع الإمام علي عليه السلام ويقول مثل هذه الكلمات، فهذا مما يتنافى مع خلق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكيف يعبر النبي عن أبي جهل بأنه عدو الله، والحال بأن أبا العاص هذا يصير أخو جويرية، عندما جاء المدينة مسلما قال النبي استقبلوه ولا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي. شوف شلون أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأدبه. أبو جهل ألد أعدائه لكن لم يرضى بسبه ولا بالتعريض به أمام ابنته أو أمام ولده، زين؟ قال إن سب الميت يؤذي الحي، فكيف يصعد المنبر ويقول لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله؟ إذن هذه الرواية من تمام الجهات هي مخدوشة ومرفوضة سندا ومضمونا. نجي إلى العامل الثاني، بقي عندنا عاملان نتعرض إليهما باختصار. العامل الثاني السنن الاجتماعية، من العوامل الدخيلة في قبول الخبر أن يكون متفقا مع السنن الاجتماعية، يعني العادات التقاليد. أنت بتنقل خبر عن جزيرة العرب لابد يكون هذا الخبر منسجم مع عادات جزيرة العرب وثقافتها وتقاليدها، زين؟ أن يكون الخبر منسجم مع الظرف الاجتماعي الذي ينقل عنه، هذا من العوامل الدخيلة في قبول الخبر أو في رفضه. لأجل ذلك نجي إلى بسام الجمل في كتابه، يقول في كتابه عن زواج الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يقول إننا لا نعثر على أسباب صريحة تفسر عزوف شباب أهل مكة عن التقدم لخطبة بنت الرسول. ليش ما كانوا يتقدموا لخطبتها؟ ليش كان الشباب عازفين عن خطبة الزهراء عليها السلام؟ ثم يقول في الهامش: ربما لم تكن فاطمة على حظ كاف من الجمال، كانت جميلة، لا هذا ما كانوا يرغبوا فيها، لم تكن فاطمة على حظ كاف من الجمال الذي يطلبه شباب قريش من الفتاة بمقاييس الفتاة المرغوب فيها في ذلك الوقت. فكأنه يريد أن يقول سبب عزوف شباب قريش عن خطبتها يدل على خلل فيها، وهذا الخلل احتمال ما كان عندها جمال، لذلك عزف شباب قريش عن خطبتها، فهذا هو المنسجم مع الثقافة الاجتماعية والسنن الاجتماعية في ذلك العصر وهو القرن السابع من الميلاد. لأن فاطمة في ذلك الوقت كانت قد تجاوزت 15 سنة، ومع ذلك لم يتقدم شباب قريش لخطبتها، وفي تلك الفترات كانوا يزوجون البنت بال9 سنين بال10 سنين على أبعد التقادير بال13 سنة. أما أن تتجاوز 15 سنة ومع ذلك لم يتقدم إليها أحد، هذا يتنافى مع السنن الاجتماعية، هذا يدل على أن هناك شنو؟ مشكلة في نفس البنت. زين. هذا الكلام اللي تشم منه رائحة معينة. زين؟ أولاً دعوى أن سن الزهراء كان فوق 15 لما كانت في مكة أو أول ما وصلت المدينة، هذا مما لا دليل عليه. سبق ذكرنا أن الصحيح في روايات أهل البيت أنها ولدت بعد البعثة ب5 سنوات، يعني لما هاجرت إلى المدينة كان عمرها 8 سنوات، لما وصلت إلى المدينة كانت دون 11، دون 12، كانت في السن الذي هو سن الزواج، لم تتأخر عن سن الزواج بحسب مثيلاتها في ذلك العصر. هذا أولا. ثانيا لنفترض، افترض وياك، بنمشي وياك، أنها جاوزت 15 وما حد تقدم لها، هذا لا يعني أن هناك خلل فيها، ربما لأن النبي صلى الله عليه وآله كان محاصر في مكة وكان من الصعب التواصل معه، ربما لأن المؤمنين من شباب قريش كانوا محاصرين في مكة وكان من الصعب أن يتقدموا لخطبة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وهم يعيشون هذا المأزق وهذا الحصار الكبير عليهم من قبل قريش أيام مكة. فلماذا أنت رحت اتجهت مباشرة إلى مشكلة في الجمال؟ هذه رائحة، رائحة نتنة يزرعها الإنسان يفرزها وهو يريد أن يقرأ التاريخ قراءة موضوعية، يفرز من مثل هذه الروائح ومثل هذه الدفائن المقيتة من خلال قراءة التاريخ. ثالثا، ما عند أي رواية، هو لم يستند ولا إلى رواية واحدة أن شباب قريش عزفت عن خطبة بنت النبي صلى الله عليه وآله، بل بالعكس، الروايات بالعكس. عندما نأتي إلى ما يذكره ابن الجوزي في تذكرة الخواص يقول: خطبها الأشراف والوجهاء، خطبها الخليفة الأول، خطبها الخليفة الثاني، خطبها عبد الرحمن بن عوف، خطبها الأشراف والوجهاء. وكان الرسول صلى الله عليه وآله عندما يتقدم أحد لخطبتها يقول: إنني أنتظر بها القضاء، يعني أنتظر بها أمر السماء. فإذن هذه هي الرواية المناسبة للسنن الاجتماعية، أن الزهراء كانت موردا لخطبة الأشراف والوجهاء إلى أن تقدم أمير المؤمنين علي عليه السلام لخطبتها. نجي إلى العامل الأخير، السياق التاريخي. من عوامل قبول الخبر أن يكون منسجم مع سياق التاريخ. كيف يعني منسجم مع سياق التاريخ؟ نجي الآن إلى نفس الكاتب، يقول لك أن الزهراء ما ولدت بعد البعثة ب5 سنين. ليش؟ لأن خديجة لما ماتت عمرها 65 سنة، وهي قد ماتت بعد البعثة ب10 سنين. معناه لو ولدت الزهراء بعد البعثة ب5 سنين لولدت الزهراء وعمرها 60 سنة، وهذا ما ينسجم مع السياقات التاريخية أن المرأة تلد وعمرها 60 سنة. إذن هذا يؤكد أن الزهراء ولدت قبل البعثة ب5 سنين، يعني معقول أن خديجة ولدتها عمرها 55 سنة، مو أنها ولدتها وعمرها 60 سنة أو 59 سنة. لكن هذه الكلمة عليها ملاحظات. أولا، خديجة لم تتزوج وهي في سن 50، هو يريد أكد أن خديجة لما تزوجت النبي عمرها
50 سنة وعاشت إياه 15 سنة ومع السلامة، هذا ليس صحيحا. خديجة عمرها حسب المؤرخين من أهل السنة، اترك روايات أهل البيت، حسب المؤرخين من أهل السنة عندما تزوجت النبي كان بين 25 سنة إلى 46 سنة، يعني بين هذين العمرين اختلف المؤرخون، وأكثر المؤرخين على أن عمرها حينما تزوجها النبي 25 سنة، يعني كانت في عز شبابها، وروى ذلك البيهقي وابن كثير في البداية والنهاية والسيرة الحلبية ومجموعة من المصادر. وأما أن عمرها 46 سنة ذكره البلاذري في أنساب الأشراف، إذن أكثر الروايات على أنها كانت بنت 25 سنة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله. ثانيا، لو أن خديجة تزوجت وعمرها 50 سنة، أولاد النبي من وين جاءوا؟ كلهم من خديجة، قاسم والطاهر وعبد الله، كلهم أولاد من؟ أولاد خديجة. ما ولدت له إلا ماريا القبطية، ولدت له إبراهيم، وإلا كل أولاد الذين ماتوا في حياته القاسم وعبد الله والطاهر هم أولاد خديجة. طيب، عند أهل السنة أيضا، إخواننا أهل السنة، أن زينب وأم كلثوم بنات الرسول، يعني خديجة جابت 3 أولاد و3 بنات، ومنهم فاطمة الزهراء. يعني هل من المنسجم مع السياق التاريخي امرأة عمرها 50 سنة تنجب بين 50 و60 6 أولاد؟ هذا مو منسجم مع السياقات التاريخية. عادة المرأة في هذا السن تقف عن الإنجاب، حتى لو كانت قرشية تقف عن الإنجاب في مثل هذا السن. أما أنها تنجب 6 أولاد بين 50 و60 فهذا غير منسجم مع السياقات التاريخية. إذن المنسجم مع السياق التاريخي هو أن خديجة تزوجت وهي شابة وأنجبت أولادها في عمر الشباب، لا أن خديجة تزوجت وهي في مثل هذا العمر الذي ذكره هذا الكاتب. زين، إذن من العوامل الدخيلة في قبول الرواية ورفضها أن تكون الرواية كما ذكرنا منسجمة مع السياقات التاريخية. أضرب لك مثالين وأنهي الموضوع. المثال الأول، ما روي لدى بعض المؤرخين من أن الإمام الحسن الزكي تزوج عشرات الزوجات، وكان بس يتزوج ويطلق، حتى أن الإمام علي غضب وقال لا تزوجوا ولدي الحسن، فإنه مطلاق. طيب، هذه الروايات إذا بتحاكمها على ضوء السياقات التاريخية ماذا تقول؟ الشخص اللي يتزوج عشرات الزوجات، حتى نقل ابن أبي الحديد عن بعضهم أنه تزوج 90 زوجة، الرجل اللي يتزوج عشرات الزوجات يقتضي أن يكون عنده كثرة من الأولاد، هذه السياقات التاريخية هكذا تقول، هو الرجل ما كان عقيم. بينما عندما يحصى أولاد الإمام الحسن على أصح الروايات ولدا وبنتا 15 ولد بين الولد وبين البنت، هذا ما ينسجم مع تزوجه من عشرات الزوجات. زين، تجي إلى مثال آخر، رواية يذكرها الطبري أن الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة إلى العراق بعد ما تجاوز مكة، تجاوز منطقة التنعيم في مكة، رأى قافلة أقبلت من اليمن، زين، من والي اليمن بجير ابن يسار، القافلة لمن؟ لليزيد بن معاوية. القافلة محملة أموال وأمتعة وألبسة، قام الإمام الحسين وصادرها وأخذ منهم الأمتعة والألبسة والأموال زين وخلى سبيلهم. هل هذه القصة تنسجم مع سياق الأحداث؟ السيد بحر العلوم في رجاله يرفض قبول هذه الرواية. ليش يرفض قبول هذه الرواية؟ صحيح الحسين هو ولي الأمر إلى الولاية على كل شيء، لكن ما تنسجم مع سياق الأحداث. رجل قد خرج وهو يقول لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. رجل خرج وهو يدعو الناس إلى الهدى ويريد جلب القلوب إليه وإمالة النفوس إلى مشروعه وطريقه، لا ينسجم مع هذا السياق أن يبدأ مسيرته بمواجهة قافلة ويصادر ما فيها من أمتعة وأموال وألبسة. هذا لا ينسجم مع المقالة سيرة فاطمة الزهراء وسيرة أهل بيتها الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هي سيرة الأسوة، هي سيرة القدوة، هي سيرة يتخذها كل مسلم منارا يقتدي به ويستضيء به ويسير عليه. فاطمة الزهراء والحسين عليه السلام زين وجهان.